أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى ينادي المؤمنين، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. وآمنوا سبق أن قلنا إنها تشمل 11 جملة، أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5. يا أيها الذين آمنوا، أي اتصفتم بالإيمان الذي هو أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5. إذا لقيتم، إذا قابلتم وواجهتم فئة من الكفار تريد أن تقف في وجه إعلاء كلمة الله وفي إيصال الإسلام للعالم، فاثبتوا، لأن هذا الدين لا بد أن يصل لجميع الخلق. المسلمون مكلفون بأن يبلغوا هذا الدين للعالم، فإذا لم نبلغ العالم الإسلام يمكن يوم القيامة يلببوننا عند الصراط ويقولوا: يا ربنا، إن المسلمين عندهم هذا الدين الجميل ولم يبلغوه لنا، فنقع في ورطة. إذن لابد لنا أن نجتهد لإيصال هذا الإسلام للعالم، وذلك يكون بالوسائل المتاحة، وهي الآن سهلة. أولا بترجمة تفسير القرآن للغات، ثاني شيء لأن تكون فيه مراكز لتتبع من يريد أن يفهم عن الإسلام نفهمه، ثالثا من يريد أن يشوش على الإسلام ويأتي بكلام ضد الإسلام نرد عليه ردا جميلا حتى يعلم أنه كاذب وأن ما يقوله غير صحيح. فنحن لو اجتهدنا مع العالم لدخلت فئات كثيرة منهم الإسلام لجماله ولحسنه، ولأنه هو الذي يحل مشاكل أهل الأرض، ولأنه يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة، ولأنه لا توجد قضية مفيدة إلا وهي مبينة ومدعو فيه، ولا توجد قضية رديئة إلا وهي محذر منها. إذن فحري بنا أن نبلغ هذا الدين العالم، أمانة فينا. إذن يقول: يا أيها الذين آمنوا، إذا لقيتم فئة أي جماعة من الكفار فاثبتوا، لا تهربوا، لا تنهزموا، لا تولوهم الأدبار، اثبتوا، اصمدوا في الخطوط الأمامية. بعدين أعطاهم جرعة مقوية: واذكروا الله كثيرا، لأن من أكبر ما يقوي الإنسان ذكر الله، لأن من تذكر الله وعلم قدرته وعلم إحاطته وكرمه يعني اطمأن وهو عبد له، يبقى في غاية من الانشراح والسرور ويعلم أنه سينتصر. بعدين قال: واذكروا الله كثيرا، اذكروا الله كثيرا. بعدين قال: لعلكم تفلحون. إذن من أهم شيء في ملاقاة العدو ذكر الله، وهو من أسباب الفلاح والفوز. ولذلك سبق المفردون: والله أمرنا أن نذكره على جميع أحياننا، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ومدح الفئة والشريحة التي لا تلهيها تجارة ولا بيع، رجال فضلاء شرفاء لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. بعدين قال: كثيرا، حتى في الأثر أظن فيه ضعف، ولكن بعضهم يقول صالح اذكروا الله حتى يقال مجنون، واحد يذكر الله حتى يقول أشبه هذا. إذن هذا تعليم رباني للمسلمين أنهم إذا لاقوا عدوهم أنهم يجب عليهم الثبوت في الخطوط الأمامية، والرؤوس تطير عن الأعناق، يثبت في هذا المحل، ولكن يذكر الله ولا ينسى ما أعده له. إنما يوفى الصابرون بغير حساب. لعلكم تفلحون تفوزون بالنجاة من النار وبدخول الجنة. ثم قال وأطيعوا الله ورسوله. أطيعوا الله فيما أنزله في كتابه، وأطيعوا رسوله فيما بلغه عنكم من سنته ومن كتاب ربه. ولذلك طاعة الرسول طاعة لله، وطاعة لله طاعة للرسول. من يطيع الرسول فقد طاع الله. ولذلك قال والله ورسوله أحق أن يرضوه إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. الله أعطاه مكانة لم يعطيها لغيره، ولكن هذه المكانة ينبغي أن لا ترفع حتى يعطى ما لا يستحقه وهو حق الله. نعطي للرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطاه الله، ولكن لا نقول إنه يعلم الغيب، لأن الغيب من خصائص الربوبية. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولا نقول إنه يجيب المضطر إذا دعاه، لأن ذلك من خصائص الربوبية، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولذلك قال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين خلق الجبال وبين إجابة المضطر، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. نعم. إذن وأطيعوا الله ورسوله فيما أمركم به ونهاكم عنه ربكم على لسان نبيكم. ولذلك من أطاع الله فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، لأن طاعتهم متلازمة. ولذلك من أطاعهم الله يضمن له أمرين، تصلح له دنياه وتصلح له أخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى. ولا تنازعوا، ولا تنازعوا، لا إله إلا الله، ولا تنازعوا إيش؟ فتفشلوا. النقطة السادسة والسابعة من النقاط التي بيناها في هذه الدروس المباركة أننا ينبغي أن نصحبها معنا واقع الأمة بالنسبة للآيات المفسرة. قلنا إن الذي يريد أن يفسر القرآن لا بد أن يعتني بسبع نقاط: اللغة، مفردات اللغة، وبالأخص ما يكون منها غريبا في القرآن، ثم النحو والصرف، ثم البلاغة، ثم الأحكام الشرعية، وما تتطلب من أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، ومعرفة التصحيح والتضعيف، والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية، ومعرفة سير التشريع. النقطة الخامسة سياق الآيات. النقطة السادسة واقع المسلمين بالنسبة لهذه الآيات، هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة. النقطة السابعة ثمرت ونتيجة ذلك الواقع. إن كانت الآيات معطلة فما الأضرار التي جنتها الأمة من تعطيل هذه الآيات؟ ذلك نقول ولا تنازعوا. هل هذه الآية عمل بها المسلمون أو عطلوها؟ طاعة طيب الأسباب نتائج التعطيل ما هي؟ تسلط الأعداء، الفشل، الضعف. نعم. ولا تنازعوا. إذن هذه الآية لما عطلها المسلمون ضعفوا. إذن لا بد أن نجعل التفسير نعيشه في حياتنا لنستفيد منه في سيرنا في الحياة. إذن هذه الآية كثير من المسلمين عطلها، يتنازع المسلمون، النتيجة الضعف وتسلط الأعداء. الفشل هو الضعف وعدم القيمة وتسلط الأعداء. متى يرتفع عنا ذلك؟ إذا اتحدنا ولم نتنازع، وأصبح كل واحد منا يقدم أخاه في المصالح. إذا أصبح كل واحد يقدم أخاه في المصلحة ويرغب أن ما يأتي يكون لأخيه، عند ذلك تأتي الوحدة. فإذا جاءت الوحدة جاءت القوة وجاءت المنعة، وأصبحت الأمة في المكان اللائق بها، ودخل غير المسلمين في الإسلام لما يروا من حسن يعني حياتهم وقوتهم وتكاتفهم وتعاونهم وإيثارهم لبعض. لأن الآن نحن أكبر مشكلة تعيشها الأمة التنازع. التنازع هو الذي قوض العالم الإسلام. لا، الله يقول ولا تنازعوا، بعدين جاء بالفاء على طول. إذا جاء التنازع يأتي ماذا؟ الفشل. قلنا الفشل هو أن الإنسان لا يقوم بما ينبغي أن يقوم به، لا يمكن أن يرد عن نفسه، لا يمكن أن يقوم بأموره، يكون أموره يقوم بها غير عنه، يكون ضعيف زي الإنسان العاجز. الفشل هو العجز والضعف وعدم قيام الإنسان بما ينبغي أن يقوم به. يقال نرجو الله السلام والعافية فشل قلبه أو فشلت أعضاؤه، تكون لا فائدة فيها، الوظائف الموكولة بها لا تقوم بها. إذن الفشل هو أن الإنسان ما يريد من الشيء لا يكون فيه فائدة، هذا هو الفشل. ومن أكبر أسباب الفشل التنازع، يضعف القوة ويسلط الأعداء. وفي النهاية لا بد من التفاهم، ينبغي أن نتفاهم من أول، لأن مهما اقتتلت الأمة ومهما تخاصمت ومهما وقع بينها، في النهاية لا بد من من التفاهم. ينبغي أن نتفاهم من أول قبل أن نقتتل وقبل أن نتنازع. ولو علمنا خطورة التنازع وما يسببه لنا من الآثام والضعف وعدم الإنتاج وتسلط الأعداء، لأصبح كل واحد منا يضحي لأجل أن لا يكون بيننا خلاف، لأنه لا يوجد شيء أضر على الأمة من الخلاف. لذلك ابن مسعود لما أتم عثمان رضي الله عنه في منى صلى وراءه وأتم، قالوا له ولم يا ابن مسعود، وابن مسعود علامة، قال الخلاف شر. أتم وراءه ما قال له ليه عثمان تأول لأن عنده أهل في منى وأتم، قالوا أتم وراءه. لذلك الخلاف لا خير فيه. لذلك قال ولا تنازعوا، وقال فأصلحوا بينهما. وقد بين لنا أن كل مشكلة وراها مال أو جاه، أي قضية تقع وراها مال أو جاه. فيا عبد الله تنازل عن بعض جاهك لإخوانك وتنازل عن بعض مالك لإخوانك تأتي بيننا الألفة والمحبة. ولذلك أول شيء التنازل، من أراد أن يصلح يتنازل، من أراد أن يوحد المسلمين يتنازل، من أراد أن يقوي المسلمين يتنازل. لا أقول يتنازل عن صلاة ولا عن صوم، يتنازل عن بعض مصالحه. لذلك يعني أعداؤنا أجادوا لعبة التنازل، كل واحد منهم يتنازل عن الآخر، وكونوا قوة ضاربة في المنطقة. والمسلمون يأخذوا السلاح ويقتلون بعضا، والله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما في شيء مثل قتل المسلم عم. الكفار يتنازلوا عن بعض ويكونوا المشاريع العملاقة، ونحن كل واحد منا يأخذ السلاح ويقتل أخاه. هذه مشكلة الأمة. إذا لا بد من الصلح، لا بد من التفاهم، ومع ذلك لا بد من إيقاف الظالم، لأن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا، أمر للوجوب. فإذا جلسنا على طاولة المفاوضة وجئت بحجتك وأتيت بحجتي، لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، لأن الصلح إذا عمل لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم. بعدين قال فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى قاتلوا التي تبغي، لأن بعد الصلح لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، لأن كل نائب الذي فيه ينضح، ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فأي واحد ظالم إذا تكلم تعرف أنه ظالم، وأي واحد صادق إذا تكلم تعرف أنه صادق. في الغالب قد يكون بعض الناس شياطين، لكن يخفى بعض الوقت، لكن لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم. إذا قال فأصلحوا بينهما بعد الصلح فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. واجب على الأمة أن تقف في وجه الفئة الباغية حتى ترجع إلى الحق، فإن رجعت إلى الحق يكون الصلح بالعدل، ولا يكون الظلم السابق من هذه الفئة مانع من العدل فيها. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، لا يكون ظلم الطائفة السابق مانع من العدل اللاحق فيها. ثم قال إنما المؤمنون إخوة، ثم سدد منافذ خلخلة الأخوة. والله إن هذا لا إعجاز، هذا يحل كل المشاكل. إذن يقول ولا تنازعوا. تريد مال ما فيه أخطر من الخلاف، تريد جاه ما فيه أخطر من الخلاف، تريد منصب ما فيه أخطر من الخلاف. ولذلك لو علم المسلمون ما يسببه الخلاف لهم من التقويض والضعف وتسلط الأعداء والانهيار لما قبله أحد منهم، ولتنازل كل واحد منهم عن الغالي والنفيس حتى تأتي الألفة والمحبة فتقوى الأمة. ومع الأسف أن أعداء الدين يخططون ليل ونهار للإيقاع بين المسلمين. كل الفتن التي تقع بين المسلمين يتزعمها أعداء الدين ويخططون لها، ويبذلون الأموال، ويدرسون دراسات نفسية وتربوية، ويعرفون نقاط الضعف حتى يوقعوا بين المسلمين. ولذلك قالوا كونوا ضعافا، والوسائل لكم، تختلفوا، لا تهتموا بالعقول، لا تهتموا بالمصانع، لا تهتموا بالاستشارة، لا تهتموا بالعدالة، ما لنا شغل، بس المهم الأمة الإسلامية تكون ضعيفة، فلتكونوا ضعاف. الوسائل لكم، تقتتلوا، تتنازعوا، تزهدوا في العقول، تزهدوا في الاستشارة، تزهدوا في المصانع، لكم، المهم تكون الأمة الإسلامية ضعيفة. وإلا لماذا لا يكون ثقافة الأمة شراء العقول؟ كن ثقافتنا شراء العقول والبذل في العقول. لماذا لا تكون ثقافتنا الاهتمام بالاستشارة؟ ما خاب من استشار وشاورهم في الأمر. لماذا لا تكون ثقافتنا الاستبيانات؟ أي واحد منا يريد مشروع يعمل استبيان، يسأل أهل الذكر، يسأل أهل العلم حتى يأخذ أقوالهم، فإذا عمل مشروعا يطلع قوي 100% ما يخسر. الواحد يعمل مشروع بجرة قلم لا يستشير، فما يكون درس دراسة كاملة. لماذا لا يكون بين الأمة تكافل؟ ما الذي يمنع من التكافل بين المسلمين؟ أرض هؤلاء وسواعد هؤلاء وأموال هؤلاء ونغني العالم الإسلامي، ما الذي يمنع من هذا؟ أعداؤنا لا يسمحون بأن يتفاهم المسلمون، لأنهم إذا أرادوا التفاهم يأخذ من يريد ذلك ويقول له كف وإلا أدبناك. أعداؤنا لا يريدون لنا أي قوة، ونحن أمة الإسلام، أمة القرآن، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خير أمة أخرجت للناس. ينبغي لنا أن نقدر الأمور بقدرها، وأن نهتم بالبرامج التي تجعلنا في المكان اللائق بنا. عندنا عقول، هم ليس عند أحد منهم 4 أيدي ولا عنده 4 أعين ولا فما، لكن هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، خططوا وأصبحوا عندهم ثقافة شراء العقول، ثقافة الاهتمام بالعلم، ثقافة الاهتمام بالمصانع، الاهتمام بالضعيف، الاهتمام باليتيم، الاهتمام بالأرملة. وهذا الحمد لله واقع في كثير من بلاد المسلمين، لكن هم عندهم اهتمام بالعدالة، فلذلك هم أصبحوا أقوياء والمسلمون أصبحوا ضعاف، لأنهم أخذوا بالأسباب. وقلنا دائما في هذه الدروس المباركة أن الدنيا يحكمها قانون إيش؟ المعاوضة، تبذل تربح، تنام تخسر. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم، اشترى الجنة غالية، وقال فاستبشروا ببيعكم. أما تكون ثقافتنا نأخذ الثمن والمذمون، هذا ما هو معقول. من أراد العزة فلا بد أن يبذل، العزة لا بد فيها من البذل، بذل المال، بذل الوقت، بذل الجاه، بعدين تنال العزة. إذن لا بد لنا أن نخطط لنتآلف، ونخطط لإنقاذ الكفار، لأننا قبل أن نتآلف لا سبيل لقبول الكفار منا. لكن أول كيف نتآلف؟ كل واحد يكون في قلبه أنه أخوك ما زارك زره، أخوك ما وصلك صله، أخوك ساء عليك اذكره بالخير، تنتهي المشكلة. قطعك صله، سبك قل جزاه الله خير، أعرف في نفسي أكثر مما قال، حرمك أعطيه. هذا صعب، لكن هذا هو الذي يأتي بالألفة، هو الذي يأتي بالقوة. ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم مدح ابن بنته الحسن بن علي، ما لا قال إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كانوا يريدوا أن يقتتلوا، قالوا يا أخي تعدل معاوية، قال نعم، قال خذ، انتهت المشكلة. إذن أخوك أنت وبينكم تجارة تتنازل تنتهي المشكلة، بينكم ميراث تتنازل تنتهي المشكلة، في إدارة تتنازل تنتهي المشكلة. إذن لا بد أن نتفاهم وتكون ثقافتنا حل مشاكلنا بالتفاهم، تفاهم. والأمة في حاجة ماسة إلى أن العقلاء يعرفون بعضا. الله يقول وتعاونوا، وتعاونوا، ويقول ولا تنازعوا، ويقول اثبتوا، ويقول واذكروا الله كثيرا. إذن مشكلة العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي منتهكة، هذا الذي قوض العالم. مليار و700 مليون مشكلته أوامر معطلة نواهي منتهكة. إن أردنا أن نكون في المكان اللائق بنا نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا، لأننا بيننا وبينه صفقة، أوفوا بعهدي الله لا يخلف الميعاد. إذن بالله عليكم لما لا تكون عندنا مراكز توضح هذا الأمر وتجليه، نعمل مراكز للدورات، دورة على الصدق، دورة على التنازل، دورة على التفاهم مع إخوانك، كيف تتفاهم مع إخوانك، دورة على معرفة شرائح المجتمع وكيف تدعو كل شريحة. إذن كل جانب نعمل فيه دورات. هؤلاء سبقونا بأنهم كل شيء يعملوا فيه دورات، أي واحد منهم يريد شيء يذهب ويعمل دورة فيه، دورة وراء دورة. ولذلك هم يعلمون ظاهرا، ونحن الواحد إذا فتح دكان يترخص ويقول الله غفور رحيم ويغش. كيف الله غفور رحيم؟ طير الله شديد العقاب أيضا، من غش فليس مني. مشكل يعني، نحن أحيانا نستعمل الدين في أننا نبرر أخطاء عندنا. هم يعلمون أن الغش يضيع دنياهم فيتركون الغش، ليس خوفا من الله، خوف على دنياهم، ونحن نضيع دنيانا وأخرانا، نعلم أن الغش يضر دنيانا وأخرانا وبعدين نغش. عجبت من قوة أهل الباطل في باطلهم وضعف أهل الحق في حقهم، كان عمر يقول هذا. إذن ولا تنازعوا فتفشلوا. إذا لا بد للأمة من التفاهم. كيف يكون التفاهم؟ أن يعلم كل واحد منا أن أي شيء يسبب الخلاف ترك في عدم الخلاف أربح لنا. أي واحد يخالف أخاه لأجل مصلحة، ولا توجد مصلحة أكبر من أننا لا نختلف، هذا نشيع بيننا، نحن نختلف لأجل مصالح، لا توجد مصلحة أكبر من أننا لا نختلف. إذا نضحي بأي مصلحة لأجل أن لا نختلف، هذا لو نشيع بيننا ما يضر. وبعدين قال فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم، ثم قال واصبروا. ما يمكن الإنسان أن ينال الفضائل إلا بالصبر، الفضائل لا تنال إلا بالصبر، لأن الفضائل تكون بالتقى، تكون بالعلم، تكون ببذل المال، تكون بالشجاعة، وكل هذه يحتاج صبر عليها ويحتاج مشاق. لذلك الفضائل لا تنال إلا بعلو الهمة بالصبر. أصبروا، أصبروا على الطاعة بأنواعها، أصبروا عن المعاصي بأنواعها، اصبروا على أقدار الله بأنواعها تنالون ما تريدون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن الله تعالى مع الصابرين بالنصر والعون والرعاية والحفظ، كما قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله تعالى مع الصابرين بالكلأ والحفظ والرعاية والنصر، يكلأهم ويحفظهم من أعدائهم. ثم بيّن لهم لما أمرهم وبيّن لهم ما يخطئ، أتاهم بمثال حتى تتضح الأمر عندهم. قال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. ولا تكونوا أيها المسلمون ككفار قريش الذين خرجوا من ديارهم في مكة بطرا، تكبرا وتعاظما ورئاء الناس، ليروهم الناس ويذكرون أنهم أقوياء ويهابونهم ويصدون عن سبيل الله من أراد الدخول في دينه. والله جل وعلا بعملهم أو بالذي يعملونه محيط، وهذا تهديد وتخويف لهم إن لم يتوبوا. وقد أوقع بهم ما أوقع يوم بدر، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال عمر: أي جمع يهزم؟ حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها يوم بدر ففهمها عمر، لأن الآية مكية وسورة الأنفال مدنية، قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر، لكن سيهزم في المستقبل. فتحقق ما أخبر به في القرآن: فهزموا وقتلوا وأسروا، ورفع الله الإسلام وأذل الكفر، لكن بشرط أن يقوم المسلمون بما طولب منهم. يجب أن نعلم أننا لا ننتصر إلا إذا سرنا على الطريق المرسوم لنا. إذا أردنا أن ننتصر نسلك الطريقة التي شرعها لنا ربنا. أما نريد النصر ونحن لم نسلك طريق النصر، هذا لا يمكن. لذلك قلنا إن النصر له ركنان. الركن الأول إعداد ما نستطيع، الركن الثاني الاستقامة على الدين. بالركنين ننتصر. فإذا لم نستقم، إذا لم نسلك الطريق المرسومة، قال تعالى: قل هو من عندي أنفسكم. إذن فلنعلم طرق النصر ولنسلكها، ولنعلم أن الله لا يخلف الميعاد. إن الله لا يخلف الميعاد، قوله الحق، ومن أصدق من الله قيلا. سهل، نعد ما نستطيع ولو عصى ونستقيم على الدين، الله يدمر أعداءنا، نجرب. لكن من أكبر أسباب ضعف الأمة هذه الآية: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم. ثم لما بين هذا قال: ولا تكونوا أيها المسلمون ككفار قريش الذين خرجوا من مكة بطرا، تكبرا وتجبرا وتعاظما ورئاء للناس، لا إخلاص ولا شيء، ويصدون عن سبيل الله من يريد الدخول في الإسلام، والله جل وعلا بعملهم أو بالذي يعملونه محيط، وقد أحاط بهم وأوقع بهم يوم بدر، وأوقع بهم في بعد ذلك أيضا ويوم فتح مكة. ثم قال: وإن زين لهم الشيطان وأعمالهم. واذكر يا نبي حين وقت تزيين الشيطان لكفار قريش أعمالهم، وهو ذهابهم إلى بدر وذهابهم بالجيش وبالقينات وبالبطر والرئاء وبهذا الكفر والضلال ليروجوه، جاءهم الشيطان في سورة سراقة بن مالك بن جعشم، لأنهم كان بينهم وبين قريش مشكلة، لأن قريش قتلوا رجلا منهم، وكانوا يخافون أنهم إذا ذهبوا إلى بدر تأتيهم بنو الدين من كنانة من وراء ظهورهم ويقتلون منهم مقتلة لدم لهم فيهم، فجاءهم الشيطان وقال لهم لا تخافوا أنا أؤمنكم وأنا معكم وأنتم أقوياء والمسلمون ضعاف، وثبتهم وقواهم. وإن زين لهم الشيطان وأعمالهم قال لهم أنتم على حق وأنتم أقوياء، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس لما لكم من العتاد والعدة وإني جار لكم من قومي ما يستوكم. فلما تراءت الفئتان وجاء جيش كفار قريش وجيش المسلمين، رأى الشيطان جبريل، فلما رآه كاد يموت من الخوف وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، وسحب يده من أحد الكفار قريش كان يمسكها الحارث بن هشام ورمى نفسه في البحر، ظن أن القيامة جات وأن الوقت الذي أجل أتى لما رأى جبريل، وفزع فزع عجيب وشرد. فقالت قريش لقد خذلنا سراقة، فكان سراقة يقول والله ما خذلتكم ولم أدري عن القتال حتى قيل لي إنكم هزمتم. فبعد ذلك لما دخلوا في الإسلام علموا أن هذا الشيطان، كانوا يقول خذلنا سراقة حتى دخلوا في الإسلام علموا أن هذا الشيطان جاءهم. ولذلك شياطين الإنس والجن يساعدون بعضا وينشطون في تضليل بني آدم، كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. والشيطان جاء لقريش يريد أن يلبس عليها وقال لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاتي تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الرسول صلى الله قتلها. قال لهم ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه تقولون حلال أنتم أحسن من الله؟ فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإن زعموا أنها ذبيحة الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. لذلك الذي يحمي من هذا هو العلم، العلم هو الذي يحمي من شياطين الإنس وشياطين الجن، والعلم هو الذي يميز لنا الأمور ونفرق بين المخلص والرياء وبين الحق والباطل وبين السنة والبدعة، هذا الذي يعرف به العلم. فلذلك ينبغي أن نعتني بالعلم ونبني حياتنا على العلم، نتكلم بعلم، نسكت بعلم، نقبل بعلم، نرفض بعلم، حتى نأخذ الدرجة كاملة في العبادات. إذا أدينا العبادات على علم أخذنا فيها الدرجة الكاملة، لكن إذا أدينا العبادات على الجهل كان الأجر ناقصا أو معدوما. فذلك أهم شيء أن نتعلم. إذن زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم من قومي. فلما تراءت الفئتان نكص، نكص جرى على عقبيه لم يلتفت لخوفه أن يأتيه صاعق، وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، أرى جبريل أخاف الله. كذاب، هو لا يخاف الله، يخاف من أن تأتي القيامة، والله شديد العقاب. إذا عاقب فعقابه شديد. ثم قال وإذ يقول المنافقون، إذ يقول المنافقون، المنافقون جمع منافق، والمنافق هو الزنديق. المنافق في زمننا الآن هو الزنديق، أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلن الإسلام ويسر الكفر. أما في زمننا الآن المنافق هو الزنديق، تجده يسخر من الصلاة، يسخر من التدين، يسخر من الصيام، يسخر ممن يخاف الله ويرى أن المتدينين هؤلاء ناس مغفلون. هذا هو الزنديق، هو المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا المنافقون من النافقة، والجربوع يجعل غار ظاهر ويجعل غار آخر صغير ويجعل عليه كذا، إذا دهمه العدو يطلع من النافقة. كذلك المنافق يظهر شيء ويبطن شيء آخر، زي الجربوع له غاران، غار يظهره وغار يدس. نعم. ولذلك المنافقون هم أخس الشرائح، قال الله إنهم في الدرك الأسفل من النار، وقال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والذين في قلوبهم مرض، هل هم المنافقون أو الشرائح التي دخلت في الإيمان ولم يتمكن من قلوبها، مثل المؤلفة قلوبهم ومثل الذين جاءوا للمدينة من القبائل التي جاءت ولم تكن مسلمة، كما قال الله في سورة الحجرات، قالوا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، استسلمنا وانقدنا ولم يدخل الإيمان بعد في قلوبكم. إذن إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، غر المسلمون، غر المسلمين دينهم، غر هؤلاء دينهم، وظنوا أنهم إن تمسكوا بهذا الدين يستطيعوا أن يقاوموا من هو ضعفهم 3 مرات، ولم يدروا هؤلاء الكفار أن الذي يتوكل على الله ويلتجئ إليه بعد قيامه بما يستطيع أنه لا يغلب، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز غالب حكيم يضع الأمور في مواضعها. فإن الله عزيز حكيم، من يتوكل على الله فالله عزيز سينصره، حكيم سيعطيه سؤله، لأنه هو توكل على الله. والله قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله يعني يعطيه ما أراد. ولذلك قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال العلماء من توكل على غير الله قد يموت فيهلك الإنسان، ولكن الحي الذي لا يموت هو الذي يتوكل عليه ويلتجأ ويسأل ويعبد ويطلب ويرجى ولا يخاف إلا منه. فمن توكل عليه الله يحفظه. لذلك الطريق واضحة، هلم بنا إلى سلوك الطريق التي تعزنا في الدنيا وترحمنا في الأخرى. ما المانع؟ الله أعطانا العقل وأعطانا السمع وأعطانا البصر، وقال إنه أعطانا موارد العلم لنشكره، فقال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.